بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، ولا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ألف بين قلوب الموحدين واجمعنا على الحق يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة، ومع اللقاء 47، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة، وهي علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب وعن معناه لغة وعن معناه في حق الله رب العالمين، تكلمنا عن أدلته من القرآن الكريم، تكلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف أمام بعض النصوص على مائدة القرآن الكريم التي تتحدث عن عبادة المراقبة ومنزلتها. بدأنا ننتقل إلى السنة المطهرة ونقف أمام بعض النصوص النبوية التي تتحدث عن عبادة المراقبة. وقفنا أمام 3 من الأحاديث. الأول كان حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني هو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الإمام الترمذي في السنن وصححه. من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يحفظ لك كل ما سبق من فرائض ونوافل؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. الكف أي المنع، أي امنعه من المخالفات، امنعه من الحرام، امنعه من البعد عن الله رب العالمين. كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك. قالها على عادة العرب لا يقصد منها الدعاء. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استخرجنا الكثير من الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وانتهينا لقضية اللسان والحديث عن آفات اللسان وخطورة الكلمة، وبدأنا بأولى الآفات الخطيرة التي قل أن يسلم منها مسلم في واقعنا المعاصر، وهي آفة الغيبة. آفة الغيبة، ذكرك أخاك في غيابه بما يكره، وإن كان ما ذكرت هو في أخيك بالفعل، فلا يجوز لك مطلقا أن تذكر ما يسيء لأخيك حتى وإن اتصف به حقا، لا يجوز لك أن تذكر ذلك في غيابه. بدأنا نقف أمام هذه الآفة، اتعرفنا على خطورتها وفرقنا بينها وبين المصطلحات القريبة منها في المعنى كالإفك كالبهتان. بدأنا نقف أمام أدلة تحريمها من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف الصالح. اتعرفنا على أقسام الغيبة، اتكلمنا عن الغيبة الواجبة والغيبة المحرمة والغيبة المباحة، وبينا الأصناف الست من الغيبة المباحة وضوابطها وشروطها. في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام صور الغيبة، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فموضوع اللقاء يدور حول أسباب الوقوع في الغيبة. يا ترى ما الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الغيبة حتى نحذرها؟ وكل إنسان يسمع لتلك الأسباب يفتش في نفسه عندما يتكلم عن الغير، ما السبب الذي دفعه لذلك، لعله يكتشف سببا فيتوب إلى الله عز وجل منه سريعا قبل الفوت وقبل الموت. فتعالوا بنا إخوتنا نتعرف على أسباب الوقوع في الغيبة في هذا اللقاء الطيب، كما ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم وفي كتبهم استقراء وتتبعا لنصوص الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة الصالح. وعلى رأس الأسباب التي توقع الإنسان في هذه الآفة وهي الغيبة، كراهيته الباطنة لمن يغتاب. كراهيته الباطنة لمن يغتاب، مع عدم رغبته بإظهار كراهيته لئلا تتحول إلى عداوة ظاهرة. سبب خطير جدا. يعني المغتاب لماذا يغتاب؟ لأنه يكره من يغتابه ويصر هذه الكراهية ويخشى إظهارها. إذن هو يقع في نوع من أنواع التلون والنفاق، ولا يستطيع أن يواجه من يغتابه، لذلك يبطن كراهيته وينفس عن تلك الكراهية بالكلام عنه في غيبته للانتقاص من قدره. فيكفي المغتاب قبحا لفعله أنه يتصف بصفات أهل النفاق، أهل التلون، فما عنده الجرأة أو الشجاعة أن يتكلم مع من يغتابه ويوضح له إن كان فيه سوء، يوضح له هذا السوء وينصح له ويذكره بالله بدلا من إبطان الكراهية، فيبطن الكراهية ويعلن محبته أمامه، يقابله كويس جدا وممكن يبتسم كما يقول القائل: في الوجه مراية وفي الآفة سلاية. قالها الشيخ خالد أهو، راجل خبير بالأمثال الشعبية المصرية. يقابلك ما شاء الله عادي، لكن في ظهرك يطعن ويغتاب ويقلل من شأنك، يهمزك ويلمزك. فإيه اللي حمله على كده؟ نوع من أنواع النفاق، نوع من أنواع النفاق، وده من حظوظ النفس يا إخوة، من حظوظ النفس. يعني كفى بالمغتاب كبحا أنه تكلم في ظهرك ولم يجرؤ على مواجهتك، يكفي هذا أمام نفسه أنه في نوع من النفاق تلون. فده سبب خطير جدا بيدل على نتن تلك النفوس، نفوس ليست سالمة لله رب العالمين. الله تعالى قال في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه القلوب ليست سليمة، لأنها لو كانت سليمة لنصحت وأمرت بمعروف ونهت عن منكر أو لكفت الألسن. واضح؟ فدي نفوس فيها علة، فيها داء، فيها مرض، كالذباب لا يقع إلا على الجروح والقيح والنتن والعفن، فهم دائما يتصيدون الزلات ويبحثون عنها لكراهيتهم لمن يبحثون عن زلاتهم. هو عنده كره أخفاه في نفسه، فبينفس عنه بإيه؟ بتقليل شأن من يكره أو من يبغض في غيبته. ومعلوم يا إخوة أن مثل هذه القلوب مرفوضة عند علام الغيوب، الله لا يقبلها أبدا، الله لا يقبلها أبدا. لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، دي قاعدة، ده نص حديث. إن الله جميل يحب الجمال، والكراهية تتنافى مع الجمال إذا لم تضبط بشرع. نعم، أنا أكره المعصية وأكره المخالفة وأكره البدعة وأكره المبتدع لما فيه من بدعة، لكن لو حق الإسلام خلاص، فعندي الكراهية مضبوطة بشرع مش بهوى، مضبوطة بمنهج مش بهوى، أبغض الشرك وأهله، أبغض الكفر وأهله لأني مؤمن، أبغض ما يبغضه الله وأبغض ما يبغضه رسول الله، أحب ما يحبه الله وأحب ما يحبه رسول الله، ضابط شرعي منهج. إنما أكره مسلما لأمور دنيوية أو لبعض الخلافات في الفروع أو في الرأي لا يجبل على هذا مسلم أبدا. يبقى لازم يراجع نفسه، لازم يراجع نفسه. وإذا كلكم يحفظ الحديث، والقضية مش قضية حفظ، كثيرون يحفظون النصوص ويمرون عليها، ولكن القضية قضية عمل، يكون تطبيق ومنهج. كم من نص نحفظه، وكم من آية نسمعها، وكم من حديث نتكلم به، لكن إن نظرنا إلى أعمالنا وواقعنا نرى بعدا عجيبا عن تلك النصوص. والله يا إخوة، لو تمسكت أمتنا بهذا الكتاب العظيم القرآن تدبرا وعملا وفهما لنصرها الله عز وجل ومكن الله عز وجل. يعني انكسار الأمة يحكي قضية بعد عن المنهج، قضية انحراف عن المنهج. خلاص، يبقى إمتى الأمة تعود لها منزلتها؟ لما ترجع للقرآن. كان خلقه القرآن، بهذه بنى النبي أمته صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن النصوص التي يحفظها الكثيرون منا، بل ويتنظرون بها في المجالس ويذكرونها أحيانا، الحديث الذي ورد عند الإمام أحمد عندما جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه، أثناء المجلس قال النبي لأصحابه: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، شو البشارة يا إخوة، شو البشارة، رجل من أهل الجنة، رجل يمشي على الأرض وكتب عند الرب أنه من أهل الجنة. الله أكبر. فالصحابة نظروا إلى باب المسجد فوجدوا رجلا له هيئة وصفة، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطيه. دخل فصلى ما يسر الله له، ثم أقبل فسلم، أي على النبي وأصحابه، ثم استأذن وانصرف. مشهد إيماني في مسجد النبي. وأنا أود كل من يذهب إلى مسجد النبي مصليا فيه لعمرة أو لمنسك أن يتذكر تلك المجالس في مسجد النبي. أنت ما تدخل المسجد وتروح الروضة، ربنا يمن علي وعليك، أمين، أنت ليك منهج تاني، أنت مسلم. أنا وأنا داخل المسجد أقول: ها هنا وقف النبي وخطب في المسلمين، هنا جلس الصديق وهنا عمر، هنا علي وعثمان، هنا بلال وهنا صهيب، هنا وقف سلمان، وهنا دخل ابن مسعود، وهنا دخل الأعرابي فبال وقام له الأصحاب وقال النبي: دعوه لا تزرموه. تذكر وانت ماشي على أرض المدينة، تذكر أنها أرض وطأتها أقدام سيد البشر محمد بن عبد الله. فتعلم الأدب واعرف للمدينة قدرها. وانت هتعدي عشان تسلم على سيدك النبي، اتعلم الأدب، اتعلم الوقار. انت الآن هتسلم على سيد الخلق، على الذي كان سبب رحمة لك ونجاة، فتعلم الأدب. هتسلم على صاحبي الخليفة الراشد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا وتسبب في مجيء الإسلام لنا، وهدم عروش كسرى وقيصر ورفع راية الدين. تعلم الأدب، اتعلم الأدب وانت داخل المدينة، إنها مدينة رسول الله. أنا مش رايح أنظر لمباني شاهقة، مش رايح أنظر لعمارة فائقة، مش رايح تجد واحد عمال يتصور سيلفي مع الخيمة وهي بتفتح وتقفل. إيه ده إيه ده، أنت ليك منهج آخر. هنا مشى نبي، هنا تكلم نبي، هنا جلس أصحابه، هنا أهل الصفة كانوا يجلسون ويخرج لهم النبي بالصدقات إن جاءته ليقدمها لهم، هنا شاركهم النبي في الهدية، هنا شاركهم في طعامه، هنا دعاهم، وهنا أمرهم، وهنا نهاهم. منهج حتى يرق القلب. هنا نزل النبي عندما قدم المدينة في دار أبي أيوب الأنصاري، في هذا الطريق مرت القصواء، ناقة رسول الله بأمر الله، بين دور الأنصار وكلهم شوق وحنين أن يستضيفوا رسول الله، قال: دعوها فإنها مأمورة. تذكر تلك الذكريات الإيمانية. والله يا إخوة، عندما ذهبت لأول مرة إلى مسجد رسول الله وتخيلت مجلس هذا الحديث الذي أذكره لكم الآن وبكيت. هنا بشر النبي الرجل صاحب القلب السالم بالجنة ثلاث مرات هنا، وتخيلت أصحاب رسولهم ينظرون إلى باب المسجد في شوق لمعرفة عمل هذا الرجل ليعملوا بعمله. هكذا كانوا، هكذا كانوا. سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الصحابة ينظرون، يدخل بهذه الهيئة التي ذكرت لكم كما جاء في المسند، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته. ما أجمل تلك القطرات التي تذهب بالذنوب والزلات. انظر إلى الأعمال بدلا من قيل وقال، بدلا من ضياع عمرك في أحقاد ودغائن، بدلا من أن تكون سببا في فرقة وشتات وضيق وكرب وتنفير للناس عن مجالس الخير ومجالس العلماء ومجالس الدعاء، تبصر يا مسكين، تبصر. في اليوم التالي في نفس المجلس قال النبي لأصحابه: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة ينظرون، يتطلعون، فإذا بنفس الرجل بنفس هيئته، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطيه، صلى ما تيسر له ثم سلم ثم انصرف. يا لجمال تلك المشاهد الإيمانية. هنيئا لأصحاب رسول الله أن اكتحلت أعينهم برسول الله. يا رب حرمنا من رؤيته في دنيانا، فلا تحرمنا من مجالسته ومرافقته ورؤيته في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. في اليوم الثالث جلس النبي بين أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر. فإذا بهم ينظرون، فدخل نفس الرجل بنفس الهيئة، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحملون عليه تحت إبطيه، صلى ثم سلم ثم انصرف. وكان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمرو بن العاص، شك من راوي الحديث أحدهما، فقام فتبع الرجل. قال: يا عبد الله، هل لك في استضافتي عندك؟ فإني لاحيت مع أبي، أنا عندي كده شوية خلافات في البيت، أريد أن تستضيفني عندك أياما. استخدم حيلة لكي يركب عمل الرجل. شوف التنافس في الخير، هكذا يكون التنافس. ده من أهل الجنة، ماذا يفعل حتى نقتدي به فنعمل بعمله فنكون مثله في الجنة. الله أكبر. قال: مرحبا بك يا عبد الله. ومعلوم أن الضيافة ثلاثا، بعد كده فضل وتطوع. طيب، ذهب معه إلى بيته يركب عمله ويتابع حاله وسيرته، يتابع ماذا يفعل، ماذا يقول، ماذا يعمل، هكذا. يقول: فمرت الأيام فما وجدت له كثير عمل. الله أكبر. بل بعضنا يكثر عنه، يعني في العبادات والطاعات. إذا يعني يمر كده الأيام ولن أستفيد، لابد أن أسأل. قال: يا عبد الله، ما لحيت مع أبي، ما فيش مشكلة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثا، فجئت معك أركب عملك فأعمل به فأكون معك في الجنة. الله أكبر. قال: يا عبد الله، هو ما رأيت، هو عملي ده اللي انت شفته، ده بصلي الصلوات الخمس في جماعة بقوم ما تيسر لي من الليل أو أنام أقرأ ما تيسر لي من القرآن زي ما أنت شفت كده. طيب فعبد الله أراد أن ينصرف، ما استفادش معه. فقال: مهلا يا عبد الله، انتظر، غير أني لا أبيت وفي نفسي غل أو حقد أو غش لأحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هذه ما نريد، هذه هي الجوهرة التي تلتقط. لازم أسأل نفسي بقى عن قلبي، وأنت تسأل نفسك عن قلبك، بس أنت اللي هتجاوب. كيف هو قلبك؟ أقول: كيف هو قلبك في أحب البلاد إلى الله في المساجد؟ سنقول برا في المساجد، لأن المفترض أن المسجد ترقيق للقلب وتهذيب للنفس. أنت جاي تصلي وتعبد الله، كيف حال قلبك وأنت في المسجد بين إخوانك؟ هو أنت لسه في بينك وبين أخوك، أخيك المسلم اللي بيصلي جنبك في الصف، اللي قدمه في قدمك وقلبه بجوار قلبك، لسه بينك وبينه أحقاد وضغائن؟ مشكلتنا إخوة إن إحنا أحياناً بنسمي المخالفات بأسماء قريبة من النفس حتى ألتمس لنفس العذر في فعلها ولا عذر. مثلاً الغضب نسميه عزة نفس وكرامة. عزة نفس وكرامة؟ الغضب كرامة؟ النبي يقول: لا تغضب ولك الجنة. حضرتك بقى لما كرامتي بس بس، فبتسميه إيه؟ انت عايز تسميه اسم معين يعني كده حلو؟ قال: يعني انت بتعذر نفسك عند الغضب، دي كرامتي وازاي؟ بس 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 بس، الله يصلح حالك. تعلم العلم يا ولدي، تعلم منهج ربك. النبي قال: لا تغضب ولك الجنة. الصحابي لما سأل النبي الموعظة أو النصيحة قال: لا تغضب. كرر السؤال تاني قال: لا تغضب. ثالث قال: لا تغضب ولك الجنة. الله أكبر. أي إذا وقعت في الغضب تذكر أنك مسلم صاحب منهج، فلا تعمل بمقتضى الغضب. الله، لأن الغضب فطرة فيك بتغضب. طب لما أغضب أنا مسلم أتذكر سريعا المنهج. قال الله تعالى: والقاذمين الغيظ. ها، إيه حالك مع الآية دي؟ هو المنهج أهو. والعافين عن الناس، ها، إيه حالك مع الآية دي؟ والله يحب المحسنين، إيه حالك مع دي؟ لسه غضبان؟ راجع نفسك بقى بسرعة، فأتجد اللسان ينضبط والقلب ينضبط والجوارح تنضبط، لأن أنا عندي منهج، أنا صاحب منهج، أنا أسير بالمنهج كتاب وسنة، أنا مش صاحب هوى. مش نقول عزة نفس وكرامة وإزاي، لا لا، أنا رجل صاحب منهج. قال لي ربي: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت لا تريد أن يحبك الله؟ انظر للصديق، صديق الأمة، خليفة رسول الله أبو بكر الصديق، في حادث الإفك اللي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، وتناقلها للأسف حتى بعض المسلمين وقعوا فيها: وفيكم سمعون لهم، اسمعوا لأهل النفاق ويرددون قوله. ومن بين من تكلموا في الإفك صحابي اسمه مصطح ابن أثاثة، قريب لأبي بكر الصديق، وكان فقيرا والصديق ينفق عليه. تخيل، ينفق عليه. وخاض في عرضه بعرض النبي كما خاض أهل النفاق، أي نقل قولهم. بشر يصيبون ويخطئون. نزلت براءة أمنا الطاهرة المطهرة الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها من فوق 7 طباق في سورة تسمى سورة النور. خليك معايا قوي الله يكرمك، لأن دي مسائل إيمانية دقيقة قوي، عشان قضية عزة نفسي وكرامتي اللي أنت بتتشدق بها عشان تفسد العلاقات بينك وبين المسلمين. طب الآن هذا الرجل خاض في عرضي، في عرض النبي، وردد مقولة أهل النفاق، وأنا بحسن إليه وبنفق عليه، أقل شيء أوقف النفقة، صحيح؟ آه طبعا ده أقل شيء أعمله. أنا مش هضرب، مش هشتم، مش هسيب، مش منهجي. طيب خلاص العطاء اللي أنا كنت بعمله هوقفه بس. فده اللي عمله الصديق، خلاص ما في نفقة خلاص، غيرة على عرض النبي وبنته إنها عائشة رضي الله عنها. ينزل القرآن فورا، يا الله. طبعا ده جيل يا إخوة تربى صح، تربى على مادة القرآن والسنة. القرآن والسنة كان منهج مش حروف تتلى بلا واقع حياة نعيشه. قال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. يا الله. وبعدين يزيل الآية بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى الصديق وقال: أحب أن يغفر الله لي. وعاد للنفقة على من خاض في عرضه. أخوك المسلم اللي أنت بتتحامل عليه عمل معك إيه؟ إيه المشكلة بينك وبينه؟ اختلفتوا في إيه؟ إيه الخلاف اللي بينك وبينه؟ إيه ملوش حل؟ خلاف ملوش حل؟ خلاف ما ينفعش نرجع فيه لأهل العلم ويذكرونا بالله ويصلحوا بينا؟ هو ده السؤال؟ كيف حال قلبك وانت في المسجد؟ ده اللي انا بساله لك. في المسجد يبقى واقف جنب اخيه وربما لا يسلم عليه، فين يا ابن حق الاسلام؟ فين حق الاسلام؟ ويخرج بره يتكلم عنه، ايه ده؟ فين يا ابن حق الاسلام؟ هو أنت ما تربتش هنا وأنت بتصلي؟ ما تربتش؟ الصلاة لم تعمل فيك عملها؟ قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جعلها الله بمثابة الواعظ اللي بينهاك عن الفحشاء والمنكر. هو أنت ما سمعتش النهي من صلاتك وطبقت؟ إنه لا يليق بك مصلي أن أفعل كذا. ده أنا عندي في اليوم والليلة 5 مرات وعظية من الصلاة في 5 صلوات فقط. طب لو في نوافل بقى شوف كم مرة بتوعظ، لأن القرآن بيشبه الصلاة بإيه؟ بالواعظ. الآن تنهى مين اللي بينهى؟ الواعظ، العالم، الخطيب، طالب العلم، الواعظ اللي بيذكرك بالله. جعل الله الصلاة بمثابة إيش؟ واعظ بينهاك. لماذا لم تستجب؟ لماذا لم تستجب؟ يبقى لابد أن تراجع حال القلب بقى. في علة، في مرض، في آفة. احنا محتاجين يا إخوة لمحاسبة نفس، محتاجين لمحاسبة نفس. ابحث لك عن قلب سالم تلقى به الرب، نصيحة محب. ابحث لك عن قلب سالم تقابل به الرب، نصيحة محب قبل الفوت وقبل الموت. يبقى أول سبب بيحمل على الغيبة كراهية باطنة لا يجرؤ على إظهارها، فوقع في داء النفاق والتلون فتكلم في ظهر أخيه. في ظهر مين؟ أخيك اللي أنت بتتكلم عنه ده. طيب السبب الثاني، المنافسة التي ولدت حسدا، والحسود لا يحب أن يعرف عنه الحسد. يا الحسد يا إخوة، لابد أن تعلم أن كل مخلوق فيه الحسد. اوعى تنزه نفسك، لأن الله تعالى يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى الحسد موجود فيك أصل، لكن هناك من يحسد وهناك من يقضم ويمنع. ده الإيمان بقى اللي يمنعك. حسد موجود فيك، موجود جواك، داء خفي، علة ومرض داخل النفس، هناك من يظهره ولا يقوى على قضمه ومنعه لأنه ضعيف الإيمان، وهناك من يضبط نفسه بالمنهج بالمنهج. فالحسد، إيه معنى الحسد؟ الحسد بدايته حضرتك تكره النعمة على أخيك، عنده نعمة معينة تتضايق إن أخوه إن أخاك يعني في عنده خير، سواء في مال أو في صحة أو في زوجة أو في ولد أو في علم أو في فقه، فتتضايق. ده حسد. إيه ده؟ آه والله هو ده الحسد. يعني يا عم الشيخ مش الحسد إن أنا أتمنى زوال النعمة عن أخي، لا 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 لا، ده اسمه الفجور في الحسد. ده فجور في الحسد إنك تتمنى زوال النعمة عن أخيك، إنما مجرد بس إن حضرتك تتضايق في نعمة على أخيك، هو ده أنت كده حسود آثم. ليه؟ لأن الأصل في المسلم أن يفرح لفرح أخيه ويرجو له الزيادة، ده المسلم. لماذا؟ لأن الخير على أخي هو خير لي، الخير اللي على أخي خير لي أنا، هذا هو المسلم. لما أجدك في نعمة أفرح وأدعي لك بالزيادة لأنك أخي، لابد أن تشملني النعمة التي أنت فيها، ده المسلم. إنما لا، مثلا لقيت واحد أفضل مني في شيء أتضايق، فيك حسد، انتبه، وقعت في إثم. يبقى الحسد بدايته كراهية النعمة على المسلم. إن وصل الحسود للفجور في الحسد والطغيان يتمنى زوال النعمة عن أخيه، يتبسط قوي لما يسمع عنك خبر وحش إنه حسود، يزقطط ويفرح ويتبسط. صاحبك ماله؟ طيب ماشي، جزاك الله خير. يعني فجور في الحسد وكمان غيبة، يا إيه المشكلة دي؟ إيه المشكلة العظيمة دي والآفة الجليلة دي؟ طيب يبقى ده الحسد يا عم الشيخ، ده الفجور في الحسد. الحسد بين عامة الناس وعوام الناس كبيرة من الكبائر، انتبه معي، وهو بين أهل العلم أشد. لذا بوصي طالب العلم دايما يقرأ كتابا اسمه حرمة أهل العلم للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، اللي بيبدع ما يقرأهوش، لأن كده كده بيقرأش غير لمشايخه فقط، فإحنا ما بنكلمش هؤلاء. أنا بكلم المسلم الذي يريد صلاحا في دينه ونفسه. إنما صاحب الهوى أعمى لا يرى، أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم عن أهل الحق. هو لا يرى إلا من يمدونه بشعلة الحقد على العلماء فقط. وذاك العالم عنده من يسب ويطعن ويجرح ويبدع. لو حضرتك ما بتحفظ لسانك أنت مبتدع. فإحنا نتكلمش دول، احنا بنكلم مين؟ المسلم الذي يريد النجاة. اقرأ كتابا اسمه حرمة أهل العلم للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله عز وجل. قال عنه العثيمين رحمه الله: إن يكن فقيه بمصر فمحمد ابن إسماعيل المقدم، من علماء اسكندرية. واضح؟ ممن لم يسلموا من طعن الطاعنين وتجريح المجرحين، كحال غالب علماء المسلمين، عشان ترتاح خالص. فاقرأ له كتاب اسمه حرمة أهل العلم، وشوف اتكلم زي عن باب الحسد بين أهل العلم، عشان تعرف جي منين التجريح اللي احنا بنعيشه اليومين دول والطعن في العلماء من مرض الحسد. يشوف عالم ربنا كتب له القبول بين الناس وهو مغمور غير معروف يحسده، طب ازاي انفس عن الحسد؟ ابحث له عن كلمة موهمة او موقف اجتهد فيه في نازلة من النوازل، خلاص، وابدأ اجمع خيلي وجندي اللي هم بسميهم دايما كما سماهم الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله، بيسميهم غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق العلماء والدعاء وطلاب العلم، وفي كل يوم لهم فريسة. هذا منهجه وهذا ديدانه، بدلا من أن يشغل نفسه بطلب علم نافع وعمل صالح هو مشغول بجمع الزلات. يقعد يسمع المحاضرة مدتها ساعة يقول لك بس في كلمة كده قالها المفروض تكون مرفوعة هو نصابها. يا ساعة كاملة لم تستفيد، بتبحث عن دي. أصل هو كان امبارح لسه بيدرس الفاعل والمفعول، تفهم؟ ففرصة بقى ان انا خلاص همسك لك كل مجلس لشيخ. احنا امبارح درسنا الفاعل، والفاعل دايما مرفوع. مثلا ما اقول جاء محمد، ما ينفعش اقول جاء محمد، جاء محمد. الشيخ وقف على المنبر بيحضر جمعة بقاله اسبوع وفي انفعال سقطت منه الحركة غير مقصودة. شفت؟ اسمع كده الشريط بتاع الشيخ في الدقيقة رقم كده، وعارف الدقيقة. شوف قال ايه؟ قال جاء محمد. ما شاء الله عليك وعلمك يا نبيغ زمانك، يا نبغة زمانك. طب تعال انت نقعدك نحن نسألك في اللغة. ايه؟ هنسألك بقى في البديع وفي الأدب سيك من الفاعل ده بقى اللي كلمة سقطت من الشيخ على المنبر أثناء انفعاله. اللي ما يعرفوش المسكين، أحيانا الشيخ على المنبر ممكن يهمه هم معين، شاف مشهد معين كذا فانشغل وهو بيتكلم فتسقط منه كلمة أو تسقط منه حركة، فاهم؟ لا، هو بيمسك لك دي. يا الله، ده احنا إخوة الأفات عندنا كثيرة، أو ربنا يسلمنا وإياكم. أو والله فيقول لك الشيخ أصله شكله كده بيميل. بيميل ايش؟ عرفك ان انا بميل؟ انت بتحكم على نيتي وقصدي كمان؟ دخلت جوه قلبي؟ ده النبي قال له أسامة بن زيد هل شققت عن قلبه؟ قال لك لا اله الا الله تقتله ليه؟ قال ما قالها الا خشية من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ قال أسامة ما تمنيت في هذا اليوم؟ قال تمنيت ألا أكون دخلت الإسلام إلا اليوم من شدة غضب النبي يا إخوة. دول بقى بيحكم على قصدك وعلى نيتك. يا رب سلم، ده كان يقصد، يقصد إيش؟ ما أدرك، ما أدرك أن أنا أقصد كذا. أنا أقصد أن أؤدب أمثالك من الجهلة، ممن انساقوا خلف الأهواء وأفسدوا وشقوا صفوف المسلمين وطعنوا في العلماء العاملين والدعاة المخلصين، جرحوهم وفسقوهم وبدعوهم ونفروا الناس عنهم. وانت عملت ايه للإسلام؟ انت قدمه وتلاقيه فاشل في دراسته، لا ناجح في دراسة لا في دين ولا في دنيا. يا رب سلم، انت ماذا قدمت للدين؟ طب ده عالم أفنى عمره تعليما للناس الخير وحرصا على السنة، انت عملت ايه للإسلام؟ ايه عملك انت؟ فاشل. حتى من تسنافع في شيء وتلاقيهم متعصرين في دراساتهم الدنيوية ويتكلم عن القامات. يا ابني سلم نفسك وسلم نفسك، اسكت الله يهديك. اتعلم يا ابني الأدب، الله يبارك لك. اتعلم الأدب مع أهل العلم، اتعلم التوقير لأهل العلم، اتعلم من القرآن والسنة، اتعلم من منهج التابعين. شوف القرآن يقول عنهم: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوف الشباب دول بيتكلم عن العلماء، شوف الغل اللي عنده، شوف احمرار وجهه وانفعاله وسبه للعالم وطعنه، غل عجيب سبحان الله. غله ده مش موجود على من يسلبون المسلمين خيراتهم من أعداء الدين، مش موجود والله، لكن على العالم المسلم أو الداعية سبحان الله. ايه ده يا ابني؟ يا ابني عالج نفسك الله يهديك، انت مريض، مريض نفسي يا ابني. ده حتى العلماء في شدتهم على أهل البدع لا نسمع له كلمة، خلاص لا تسمعوا له، خلصت، ما تسمعوش وخلاص. لا، ازاي؟ الضال المضل المميع. ايه ده يا ابن الله يهديك، مهلا هداك الله. الخرفان، خرفان. بص بقى على على مشايخهم: أعلم أهل الأرض. يا كذاب يا كذاب يا كذوب، ما أدراك أنه أعلم أهل الأرض؟ عشان تشدق ببعض الكلمات اللغوية لفصاحة؟ طب ماذا قدم للعلم؟ شوف مصنفات العلم عنده، وشوف غيره ماذا صنفوا وأصلوا في علم الحديث مثلا. إيه اللي قدمه هو؟ شوية خطب على المنبر وزعيق ومش عارف وتشدق بالألفاظ، هل هذا هو العلم؟ يا ابني واصل ابن عطاء زعيم المعتزلة اللي أصل لهذه الفرقة الضالة، اعتزلنا واصل، كان من أفصح أهل زمانه وفكره ضال. كان عنده يا حج خالد حرف الراء مش موجود، قال ده في حرف الراء. خطب خطبة كاملة، خطبة جمعة كاملة، لم يذكر فيها كلمة فيها حرف راء. شوف إتقان اللغة بقى. وضال وصاحب عقيدة فاسدة. يا ابني مش فصاحة، العلم يا ابني تأصيل وتأسيس، يا ابني العلم منهج، العلم أدب يا ابني، أدب أدب آدم. تجد بعضهم لا ترى منه إلا السب والغل. إيه ده يا ابني ده؟ ارحم نفسك الله يهديك. هل نصحتهم؟ هل ذكرتهم بربهم؟ هذا هو السؤال. فنقول لك الشيخ ابن إسماعيل ربنا يحفظه، يقول: والحسد بين عامة الناس كبيرة، وبين العلماء أشد، يحملهم على البغي والجور والظلم والعدوان. آفة كبيرة جدا يا إخوة. ليه؟ العالم الفلاني ربنا كاتب له القبول عند الناس، وانت اديله بقى، تحسد وتطغى وتجور وتظلم وتجرح علم التجريح يا ولد له ضوابط، وكان الأصل من هذا العلم حرص العالم والناقد على سنة النبي من الكذب، وتتبع الرجال لحفظ النص والمتن الوارد عن النبي، لنعرف هل قال النبي هذا أم لم يقل. ومن جمال أدبهم رحمهم الله لم يجوا ينقضوا حتى في هذا الباب، يستخدمون أرق وأجمل الألقاب والأسماء. يقول البخاري: هذا لا أعرفه. خلاص خلاص، ما يتكلم أقول لك لا أعرفه، بس لا يؤخذ حديثه، انتبه. ويقول: أكره ذلك. يا على أدبهم، أكره ذلك. ما قالش الضال المضل الفاجر الله. لا لا لا، أكره ذلك. يقول أحمد: فلان ليس بشيء، يعني لا يؤخذ عنه الحديث. خلاص تعلم بقى. شوف أحمد قال كلمة ليس بشيء، خلاص خلاص خلصت. لا بقى، طب أنت خلاص بينت أنه مبتدع، مش بينت؟ وبقى في مجالسهم مع بعضهم البعض كلهم، طب ما احنا عارفين خلاص ده مبدع، خلاص خلاص كل مجلس يتكلموا عنه. لا لا لا، انت كده ده فجور تتكلم عنه تاني ليه؟ ما خلاص انت قلت لنا خلاص خلص، ما بنسمعلوش، خلصت، ايه الحكايه بقى، في ايه تاني؟ لا ده مرض نفسي عندك بقى، راجع نفسك وعالج نفسك. كل شويه كل شويه كل شويه الضل المدل. لا 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 لا، ده مرض وقافه وحسد بقى، حسد. فمن أسباب الوقوع في الغيبة هذا الداء، والحسد داء خفي على صاحبه. يبدأ بقى الشيطان يزيله: ده أنت أفضل منه، ده أنت ما شاء الله متقن في العلم، ده أنت ما شاء الله، إيه ده، إزاي ده يا فاهم؟ يبدأ النار تغلي جواه، صح ده أنا أعلم منه. وده بتشوفها بقى، وده يكون من ضمن الأسباب كمان، إن أنت تريد تزكية نفسك على غيرك. فإزاي أزكي نفسي؟ إن أنا أقلل من شأن الغير. فلما أقلل من شأن الغير معناه إيه؟ أنا الأعلم وأنا الأحسن وأنا الأفضل وأنا الفقيه. بس نسأل الله السلام، نسأل الله السلام يا إخوة. والله والله يا إخوة، إن لم نتقي ربنا لا نجاة لنا. نعم، والله العظيم، إن لم نتقي ربنا فلا نجاة لنا. فمن ضمن الأسباب المنافسة التي ولدت حسدا، من ضمن الأسباب أيضا في الوقوع في الغيبة الرغبة بأن يبرر المغتاب في نظر الناس ما عرفوه عنه من معايب وقبائح، فإذا ذكر أمامهم من يحترمونه، أو إذا ذكر أمامهم من يحترمونه بأن لهم من العيوب والقبائح مثل عيوبه وقبائحه، خف إنكارهم عليه. يعني هو عنده بعض العيوب والناس عارفين عنه ده، خلاص في واحد تاني بيحبوه، فلو ذكر لهم بعض المعايب خلاص بقينا زي بعض، يعني خف الوطأ عليا شوية، مش أنا لوحدي. كلنا في الهم سوا، يعني حتى فلان شيخكم اللي انتوا ده فيه يقعد ينمس، خلاص يبقى احنا زي بعض. مرض، ها مرض. من ضمن الأسباب أيضا تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يهيج غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. كل ما صاحبك بس بس بس، فعايز يشفي ايه؟ الغيظ الموجود جواه. آفة، مرض، علة. خمسة، من ضمن الأسباب موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الغيبة، فإنه يخشى إن أنكر عليهم أن يستثقلوه. مجالسهم كلها سودة، فاهم؟ ما شاء الله بقى كلهم علماء حديث يا أخي ونقاد،
كلهم ما شاء الله على علم بعلم الرجال. تخيل لا مجلس لهم إلا في الطعن وفي التجريح. يا أخي اجلس اقرأ ربع قرآن ويعرف معانيه، أنفع لك أنفع لك. لا، كل مجالسهم إيه؟ تجريح. هذا متخصص في علم الرجال، وهذا ناقد يعرف علل الحديث، وهذا يعرف الشاذ من غيره. ما شاء الله، إيه ده إيه ده يا جماعة ده؟ رحم الله الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، كان في زمانه من أعلم الناس بعلم الرجال ولا يعرف بين الناس من حبه للخمول والبعد عن الناس، رحمه الله. يجي ولد لسه ما يحسن يتوضأ وما شاء الله نصب نفسه عالم للتجريح والكلام عن أهل العلم، والمشكلة كثيرا ما يتكلم عن من لا يعرفهم أصلا، هم في بلاد وهو في بلاد، لم يلتقي بهم ولم يعرف سيرهم ولا مناهجهم، ولكن يسمع مش عارف إيه درسين ثلاثة أو خطبتين قادمات، وربما الشيخ نفسه يعني إن كان في بدايات الإنسان في بداياته ربما يزيل وربما يخطئ، فيبدأ ينقب لك عن دروس من سنين ماضت. نقول لا يا ابني، العبرة بما انتهى إليه الشيخ الآن مش ماضيه القديم، لأن الإنسان في طريق العلم يا أخوة يتقلب مع العمر ومع الزمان، يزداد علما وفقها وسعة. ربما في بداياته كان لي بعض الزلات، له بعض الأخطاء، مشايخهم أنفسهم إن فعلت أنت فعلهم ونقبت وجبت من الجراب القديم هتلاقي بلاوي صودة في العقيدة، لكننا أهل عاد لا نحكم بذلك، نقول العبرة بما انتهى إليه الآن لا بماضيه، لأن في الماضي ربما زل، ربما ما كان من أصحاب العلم ولا أصحاب المنهج، لكن ربنا من عليه وتفقه وتعلم وتربى، فالعبرة بما إيه؟ انتهى إليه الشيخ الآن مش الماضي. يقعد بقى واحد متخصص لا هم له إلا جمع الزلات القديمة، مشكلة، مشكلتك خطيرة، ضيعت عمرك يا ولدي فيما لا يجدي ولا ينفع بل يضر. كان الأولى بك أن تحصل علما نافعا يزيدك قربا من ربك عز وجل وعملا صالحا. سادسا، يعني هي الرفقة كلها بتختاب، فأنا أخش معاهم، لأن لو أنا قلت لهم يعني يتضايقوا مني، لا 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 لا، خليك ماشي ماشي، خليك ماشي في الباطل، هنعمل لك إيه؟ ما أنتش عايز تتعلم. طيب، ستة، إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه رقيق، هذا بليد، هذا لا بس، يعني أنت إيه بقى؟ لما أقول عليك أنت وحش يبقى أنا إيه؟ أنا الحلو طبعا، أمال إيه؟ أقول عليك أنت جاهل يبقى أنا إيه؟ أنا العالم طبعا، أمال إيه؟ أنت عارف التزكية كده المسطورة دي في نقيصة الغير؟ عافانا الله وإياكم منها. سبعة، اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك، بما يضحك له، يضحك له على سبيل المحاكاة، نكتة وانتقص من قدر أخي، شفته بيمشي زاها والناس تضحك ومبسوطة، يا ما شاء الله عليك، بيزكي نفسه وينتقص من قدر غيره ويغتاب. ثمانية، برضو من ضمن الأسباب الفراغ، كثرة الفراغ والشعور بالملل والسأم، فيشتغل بالناس وأعراضهم وأعراضهم وعيوبهم وأعراضهم، ها؟ عشان معطوف على مجروم، مش عايزين مشاكل لكن إن قال هنا بص، فيشتغل بالناس، الباء دي حرف جر، ها؟ والناس اسم مجروم بالباء وعلامة الجر الكسرة، الباء اللي بعدها حرف عط، وأعراضي لازم تكون مكسورة عشان معطوف على قبلها، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ماشي يعني الله يكرم، مش عايزين مشاكل يا أخوان، الله يبارك لكم، وبرضو عطف وعيوبهم بالكسرة هي، الله يبارك لك، عشان تقول عشان لو وقعت مني حاجة في الأول أنا كنت مشغول بيكم، ها؟ الآن انتبهت عشان أنا لحقت نفسي يا خالد الله يكرمك.
لو حاجة ذكر غير المسلم
مثلا، نعم،
لو مثلا هذا يغيب بالمسلمين أو غير المسلم،
ولا يجوز حتى غيبة غير المسلم إلا الفاسق المجاهر ليحذر منه الناس. تاسعا، التقرب لدى أصحاب الأعمال والمسؤولين عن طريق ذم العاملين معهم ليرتقي لمنصب أفضل في الشغل بقى أنا عايز المدير يرضى عني وكذا، رح أتعلق في فلان وفلان عشان يرفعني ويديني منصب ودي في العلم كمان العالم بتاعي عنده الشهوة دي، فأنا عايز أتقرب له كل شوية أجيب له بلوة. والله أروح أرضيه أجيب له بقى الشيخ قال كذا كذا كذا، فين؟ في الشريطة. اسمع أنا كتبته بالنص، دي أمانة. أمانة يا. أنت أمين ده، أنت خائن يا لص. أمانة مين يا لص؟ طيب. عاشرا الظهور بمظهر الغضب لله. والله ده لباس ربنا يسلينا منه، بينكر البدعة. بس الله يديك الله يصلح حالك. اهدأ بس. هل تأكدت أنها بدعة؟ هل أنت من الراسخين في العلم؟ هل علمت حيثياتها؟ طب هل نصحت المبتدع؟ هل ذكرته بالله؟ طب هل بدعته في نفسه خاصة ولا يدعو الناس لها؟ انتبه يا ابن، ده علم يا ابن، ده منهج. انت مش من اهله، اسكت. انت مش من اهله، من حرف جر. ان شاء الله الله يصلح حالك، اهدأ. طيب 11 اظهار الرحمة والتصنع بمواساة الاخرين، كأن يكون لغيره من الناس مسكين فلان قد غمني امر وقع في بدعه، والله الواحد زعل عليه. ما شاء الله عليك، ايه الرحمه دي؟ طب هل قلت له ذلك ونصحته؟ 12 ضعف التربيه الايمانيه وعدم التنبه لعظمه من تعصي. طب تعصي المالك جل جلاله، فالخشيه من الله ضعيفه عند هؤلاء، ضعيفه. طيب 13 جهل المغتاب بحكم الغيبه وعواقبها الوخيمه والسيئة التي تورث غضب الله وسخطه. تورث غضب، ها؟ تورث هي غضب مفعول به. 14 تنشئة الفرد تنشئة سيئة بعيدة عن الأخلاق والتعاليم الإيمانية الإسلامية، وده حقيقة. معظم الشباب دول ما تربوش ولا تأدبوا على إيد العلماء، ده نبت خبيث لم يتربى في مجالس العلم، بل لا طاقة له على مجالس العلم أصلا، هو لا يتحمل مجالس العلم ولا يتحمل أن نكلمه في العلم. واضح؟ فإيه الفرصة أنه يطعن؟ هداه الله. 15 صحبة الأشرار الذين هم بعيدون عن الأداب الإسلامية السليمة، فالمرء على دين خليله كما أخبر النبي. 16 حضور المجالس والتجمعات التي تخلو من ذكر الله ويكثر فيها الغيبة والنميمة، دائما مجالسهم هكذا. آخر سبب بقى وصلنا إليه من أقوال العلماء، الطمع وحب الدنيا والحرص عليها، حب الظهور في الدنيا والسيادة والعظمة. تلاقي بقى اللي يشيل لك الشنطة، وتلاقي اللي يقول عليك أعلم أهل الأرض، وتلاقي وانت ماشي كده ما شاء الله ملفوخ كده والناس يتميلوا عليك. خلاص بهذا القدر إخوتي نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.